إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أركع وأنحني إعظاما لذاتك، وأسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك، وأقر بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن حلقة الليلة استثنائية أخرج منها من كتابي الطيب المبارك تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي، وآثرت أن أجعل الحلقة في هذه الليلة الطيبة المباركة تحت عنوان فصل الخطاب في أمر النقاب. ربما يقول مشاهد أو تقول مشاهدة إن الكلام قد استهلك وإن أشياخا كثر تحدثوا في هذا الباب. قلت إلا أن الصدر لم يشف بعد، بمعنى أن المادة العلمية سنأتي فيها بجديد بإذن الله جل وعلا. فحينما تابعنا على سائر الشاشات رأينا أن المشروعية ما دار حولها أحد، ثانيا أن الإجماع على المشروعية ما تحدث فيه أحد، ثالثا الإنصاف في أمر الحجاب وقد تحدث فيه أحبتنا بإذن الله جل وعلا. لكني أردت أن أثير الأمر بأدب وبحكمة بناءة، وأثرت أن أجعل الحلقة تحت عنوان فصل الخطاب في أمر النقاب حتى ننهي الكلام في هذه المسألة، وحتى أجعل المادة العلمية في هذه الليلة مرجعا بإذن الله جل وعلا. رغم أن طول الحلقة لا يكفي لبث المادة العلمية، إلا أني بإذن الله أتوكل على الله جل وعلا وأحاول قدر الاستطاعة أن أستثمر الوقت. وبادئ ذي بدء أود أن أقول، منذ سنوات نرى حربا في البريات من سائر الاتجاهات على النقاب، أقلام تنبري وألسن تحاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونرى تطاولا على شريعة أو على شعيرة من شعائر هذا الدين. وأذكر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولذلك فإن الذي يعتدي على شعيرة من شعائر هذا الدين نبشره والعياذ بالله جل وعلا بالإهانة لا بالتكريم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ثانيا، ميادين وهمية ودعوات جنية للسفور وليس للحجاب تحت مسمى الحرية. وإني أسأل، أية حرية هذه التي من خلالها نطالب الفتيات، نطالب الشابات، نطالب النساء بأن يتبرجن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أية حرية هذه لتلك التي تلبس الشورت أو المايوه أو تمشي كاسية عارية والعياذ بالله جل وعلا؟ أية حرية لهذه التي تقلد الرجال في ملبسها وتلبس البدلة، أو ربما لبست البنطال وما لبست في المنتصف الأعلى إلا الشيء اليسير؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لعن الحديث المتفق عليه من عمر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيضا لعن صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل، وهذه المرأة التي تلبس البنطال أو تلبس البادلة أو تضع الكوفية على الصدر وتمشي هكذا في ميادين الرجال، لا هي إلى الرجال طالت ولا إلى جنس النساء عاشت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكاسية العارية التي كشفت عن ذراعيها، كشفت عن رجليها، كشفت عن فخذيها، كشفت عن ثدييها، وهكذا وكشفت عن شعرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر الجميع بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند الترمذي في جامعه وعند الإمام مسلم في صحيحه أيضا، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات بمعنى أنها كاسية لكنها كالعارية. لماذا؟ لأنها إما أن تلبس ملبسا رقاقا ضيقا يظهر مفاتنها وكأنها ما تلبس شيئا على بدنها، أو لأنها تتشبه بالرجال في ملبسها فتلبس البنطال وتلبس البلوزة وما شابه ذلك، والعياذ بالله جل وعلا. نعم، كاسيات عاريات مائلات، الله أكبر، في مشيتهن تراها تترنح في مشيتها كالشيطان، تميل طارة إلى اليمين وطارة إلى الشمال حتى تجذب قلوب الذئاب، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرباب. نعم، نساء كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مميلات لقلوب الرجال. بسبب ماذا؟ بسبب هذا العري. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التشبه في الملبس. بسبب ماذا؟ بسبب وضع الطيب والتبرج. بسبب ماذا؟ بسبب أنها خرجت كالعارية والعياذ بالله جل وعلا، فجلبت عيون الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مائلات مميلات كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما في صحيح مسلم، أما عند الترمذي وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك هم يدعون إلى حرية مزيفة مناطها الفوضى. وإني أذكر الجميع بأن الأمة لما أرادت أن تقلد الغرب في أمر الحرية تحت مسمى الديمقراطية نشأ الطابور الخامس في أرض الموحدين، بمعنى نشأ ما يسمى بالمعارضة، وهذه المعارضة ما قامت إلا والعياذ بالله جل وعلا إلا على إرهاق الناس وعلى تضليل الناس وعلى التدليس وعلى التلبيس وعلى قلب الناس على أولياء الأمور إلى آخر هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولننظر إلى ما جرى في العراق تحت مزاعم الديمقراطية، خرجوا فأتوا بالأعداء فدخلوا فهتكت الديار وسقطت المآذن وأحرقت المساجد واغتصبت النساء وذبح الأطفال وقتل الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هو إلا صنع الطابور الخامس. لذا فإن الحرية إذا لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع فإنها تصير فوضوية فوضوية، وهذا هو الواقع. وإني أسأل للذين رضوا بكل هذه الأمور، أيشق عليكم ما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الحرية؟ حتى وإن أخذتم المسمى هذا فإنكم ستجنحون أيضا إلى الحرية في هذا الاختيار. وأنا أقول لا حرية لأحد على الإطلاق بالنسبة لأوامر الدين، بل لا بد من الاستسلام لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قضية منتهية. لا بد من الاستسلام لأوامر الشرع، لا بد من الإذعان، لابد من الانقياد، وإلا والعياذ بالله جل وعلا يدخل الإنسان في دائرة نعوذ بالله من شرها ومن آثارها ومن الأحكام المترتبة عليها. وإني أحذر يرحمكم الله رجالا ونساء. أيضا أسأل تحت مسمى الحرية، لما خرجت التي تلبس الشورت والبنطال والمايو هكذا في الشارع ولبست الضيقة من الثياب، ظهرت حالات الاغتصاب العلني. وإني أسأل اغتصاب علني في الشوارع. وإني أسأل هل سمعتم يوما عن منقبة حدث لها اغتصاب في وسط الطريق أو حتى في أضيقه؟ الإجابة قطعا لا، إنما جرى الاغتصاب للمتبرجات للسافرات والعياذ برب البريات، أسأل الله لهن الهداية. لماذا؟ لأنهن من أخواتنا ومن بناتنا ومن أهلينا، أسأل الله الهداية لهم. وأسأل أيضا بالنسبة للبنات اللائي يتعاطين المخدرات ويبتن خارج الديار والبيوتات، أسأل هل سمعنا بمنتقبة تعاطت المخدرات وباتت خارج البيوتات؟ لا أبدا، الإجابة قطعا لا، إنما يجري ذلك من المتبرجات والسافرات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. إذن أية حرية تقصدون؟ أية حرية؟ تلك إذن قسمة ضيظة لا بد من الاستسلام لشرع الله. أيضا جاءوا بمبدأ ثاني، قالوا إن النقاب مرفوض. لماذا؟ قالوا لشناعته وبشاعته. وهذه أستاذة جامعية تقول بالحرف الواحد لما كتبت مقالها: إنني حينما أرى امرأة منتقبة تمشي في الطريق يرتعد بدني وتقشعر أوصالي، وكأنني رأيت نعشا. وحتى إن رأيت نعشا لماذا يحدث ذلك؟ هل فرقا؟ هل خوفا من الله جل وعلا؟ هل خوفا من العذاب؟ لا، إنها تخشى الموت. ثانيا، هل النقاب بشع؟ أبدا والله، لو قلنا ذلك لاتهمنا أمهات المؤمنين الطاهرات المبرآت بذلك. فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن كن منتقبات. هل يحق لنا أن نقول في أمهات المؤمنين وهن القدوة لسائر النساء في سائر البريات، في سائر الأقطار، في سائر الأمصار، في سائر البلاد، بين ظهراني العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هل يجوز أن نقول فيهن ذلك؟ هل يجوز أن نقول في الفضيلة ذلك؟ هل يجوز أن نقول في الطهر ذلك؟ لا، بل علينا التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، بل إن الأمر أعظم من ذلك. لما قيل لها اتق الله قالت: لا، أأتمثل ببدويات؟ هذا النقاب إنما هو بدوي. ولما قيل لها عن أمهات المؤمنين قالت: لن أتقلد ولن أقتدي بالبدويات. وهل أمهات المؤمنين والمؤمنات بدويات؟ من قال بذلك اتضح فالسه العلمي وأنه جاهل لا يدري شيئا على الإطلاق. حتى ولو كنا بدويات فإنهن أزواج النبي في الدنيا، أزواجه في الآخرة. أهذا هو الأدب مع النبي؟ أهذا هو الأدب مع أمهات المؤمنين؟ ألم يقل الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ هي أمي وهي أمك وهي أمها وأمها. نعم، والعيب ليس في أمهات المؤمنين، إنما العيب فينا والعياذ بالله رب العالمين. وأسأل أيضا: ألم تكن أمهات المؤمنين يلبسن النقاب؟ ألم تكن زوجات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي الله عنهن وأرضاهن كن يرتدين النقاب؟ بل إن أيضا نساء التابعين كن يلبسن النقاب. ماذا في الأمر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرحلة الثانية، حملة ضارية على النقاب تقاطعت مصالح البعض فيها، فصاروا يقولون إنه عادة أتتنا من بلاد مجاورة وسجل لي الشباب الحوارات. هذا كاتب كنت أحترمه يكتب في جريدة كبرى وهو ينتمي لتيار بعينه. هذا رجل لما سئل على قناة معروفة إخبارية قال بالحرف الواحد: إن النقابة لم يكن معروفة وما ظهر إلا منذ 30 عاما. وآخر يدعي أنه من أهل العلم الشرعي قال: إن النقاب لم يظهر إلا منذ 30 عاما. وأخرى تدعي أنها أستاذة ومن أهل العلم الشرعي قالت: إن النقاب لم يظهر عندنا إلا منذ 40 أو 30 عاما، وأتى إلينا من السعودية. وهل نأخذ ديننا من السعودية؟ إن ديننا يؤخذ من قال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأئمة من سلف الأمة. إن ديننا لا يقف على السعودية أو على مصر أو على الهند، ولكن حيثما كان الحق كنا. فنحن ندور مع الدليل حيث دار، ونسير مع الدليل حيث صار. لكن يقال إن النقابة ما ظهر إلا منذ 30 عاما، هذه أضحوكة، أضحوكة والله. النقاب له جلالات في كتاب الله، له جلالات في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه إجماع في المشروعية، أؤكد بملء فيه، وإن ظهر عالم على ظهر الأرض يستطيع أن يخالف حرفا فليتصل عليه. أقول هناك إجماع، إجماع، وهذا ما لم يقله أحد على فضائية، هناك إجماع على مشروعية النقاب، إجماع على مشروعية النقاب، هناك دلالات كثيرة على النقاب، على وجوبه. ولذلك فإني أقول بإذن الله جل وعلا، يقول منذ 30 عاما يتحدث عن أحاديث وأدلة، منذ 1400 عام، ويقول منذ 30 سنة ذكرني بنكتة، وشر البلية ما يضحك كما يقولون. هذا رجل أحمق، مات أبوه، واحد أحمق أبوه مات، فأخذ يصرخ ويلطم الخدين ويشق الثوب ويدعو بدعوة الجاهلية، أبي 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 خراب ودمار وكيد. فجاء له رجل عاقل وأراد أن يعظه، فقال له اتق الله. قال أبي مات خراب ودمار. قال إن النبي نفسه قد مات. قال وكمان النبي مات؟ لا هو خراب وخراب، ما يعرفش إن النبي مات. أهو مثل هذا اللي يقول لك من 30 سنة جه النقاب. 30 سنة، 30 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فإني أقول إن المصالح التي تقاطعت في هذا الجانب سننسفها بالعلم نسفا بإذن الله جل وعلا. المرحلة هذه ختمت بحديث سمعته من 4 قنوات غير دينيات، لما سجل الأخوة، هذه أستاذة تقول إن شيخهم الكبير هو الذي حسن حديث أسماء، وهذا يدل على عدم النقاب وعلى عدم الاعتراف بالنقاب. الثانية قالت إن شيخهم الكبير الذي كان بالأردن حسن حديث أسماء. الله. ثم قال شيخ يدعي أنه كبير في قناة أخرى إن الحديث حسن وحسنه شيخكم. وإني أسأل هل له عصمة وهل لكم عصمة؟ إن من مزايا أهل السنة والجماعة أنهم ليسوا كالروافض. الروافض قبحهم الله يعطون العصمة لأئمتهم، أما نحن فلا. العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والكل بعد رسول الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن الصحابة يؤخذ من أقوالهم إذا لم تأخذ حكم المرفوع. نعم، وكذا بالنسبة للتابعين، وكذا بالنسبة للأئمة. لا على الإطلاق لا عصمة للشافعي أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو لمالك، فالكل يصيب ويخطئ. ما بالكم بالألباني رحمه الله رحمة واسعة، أو بابن باز أو بابن عثيمين أو بأي أحد، لا عصمة لهم. نحن لا ندعي العصمة للأشياخ على الإطلاق. والحديث، لأني قلت هذا هو فصل الخطاب للانتهاء منه بالكلية، فوضح الحديث ببساطة ببساطة. وأنا أثق تماما أن هؤلاء جميعا لا علم لهم بالحديث على الإطلاق. الحديث تقولون إنه حسن، إذا كان الذي روى الحديث قد ضعفه وهو أبو داود وقال هذا حديث ضعيف أعله بالإرسال، يعني بعدما ساقه قال هذا حديث ضعيف أعله بالإرسال. وأكد طارة أخرى الحديث بالنسبة للطبعة، آتي إلى طبعة مشهورة جدا وأقول في سنن أبي داود، في طبعة دار الحديث في المجلد 64 4 الأسطر السفلية مع بداية الأسطر العلوية في صفحة 61، رقم الحديث 4104، رقم الحديث 4104، أركز معايا ورجع وراي، أنا سمع وانت سجل، رقم الحديث 4104. هكذا السند، حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن خالد قال قتادة هو بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلبس ملبسا رقاقا، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيضة فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذين، وأشار إلى الوجه والكفين. قال أبو داود عقب الحديث مباشرة وهذا حديث أعله بالإرسال ضعيف. ولننظر إلى التخريج. الوليد هو الوليد بن مسلم، الوليد هو الوليد ابن مسلم، وهو مدلس وقد عنعن، هنا قد عنعن ولم يصرح بالتحديث. حدثنا الوليد عن سعيد، سعيد هو سعيد بن بشير نزيل دمشق، تركه ابن مهدي وابن معين وتكلم في أحمد إلى آخره. يبقى حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة، قتادة مدلس وقد عنعن، ولذلك هنا ليس بشيء. عن خالد قال قتادة هو بن دريك، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا انقطاع في السند وعلة خطيرة تبين ضعف الحديث. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هذا الحديث كان في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أسماء تبلغ من العمر آنذاك 27 عاما. ومن هي أسماء؟ بنت من؟ وزوجة من؟ ومن قرأ ذلك أو علم ذلك علم أنها لا يمكن أن تفعل ذلك أبدا. وحتى ولو صح ذلك، حتى ولو صح ذلك، قلت إن الحديث كان في السنة الثانية من الهجرة، أما نزول الحجاب أو وجوب الحجاب كان في نهاية السنة الخامسة وفي بداية السنة السادسة. وأكد بالنسبة لوجوب الحجاب كان في نهاية السنة الخامسة وفي بداية السنة السادسة، إذن حكم المتأخر ينسخ حكم المتقدم، إذن دل على أن الحكم هذا منسوخ حتى ولو صح الحديث فإنه منسوخ، إذن لا اعتبار به. أؤكد أكثر من ذلك، الشاهد الذي أتى به شيخنا وإمامنا وعلامتنا الإمام الألباني رحمه الله من عند الإمام البيهقي، والبيهقي حكم على الشاهد بالضعف، قلت بل هو شديد الضعف. بل إني أتيت أيضا بشاهد عند ابن جرير أتى به من طريق ابن جريج وهو شديد الضعف، ومن ذهب إلى شاهد عند الإمام الطبري فهو شديد الضعف. والغريق لا ينقذ الغريق على الإطلاق، ولولا مخافتي من استهلاك الوقت لتكلمت في الحديث هذا أكثر وأكثر. إذن دل على أن الحديث ضعيف، ضعيف ولا يعتد بتحسينه. وأكد إذن هذه الحجة التي يلعب بها هؤلاء نسفناها من جذورها نسفا، فهل عندهم شيء؟ هذه واحدة. بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي الحالية، قالوا إنه عادة وليس عبادة، أو منطق منطق، عادة وليس عبادة. وأرجو من المعارضين لي كما أني أقوم بالتسميع هكذا، إذا ردوا علينا أن يردوا علينا حفظا كما نقول حفظا. أقول قالوا إنه عادة وليس عبادة ولم يرد عليه إجماع أو دليل على المشروعية، هكذا بالحرف الواحد فيما سجلته، قالوا هو عادة وليس عبادة وليس عليه إجماع ولا دليل على المشروعية. أبدأ بقضية الإجماع وأقول بل المشروعية فيها إجماع، هناك إجماع على مشروعية النقاب، ترتعد الأواصر ويهتز البنيان ويضيق الصدر عند هؤلاء ويقول إجماع مرة واحدة إجماع، أقول نعم. وإن خاب كلامي فإني لا أستحق أن أتكلم في العلم الشرعي، أنقل الإجماع، وهذه المفاجأة عند هؤلاء. الإجماع نقله الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأيضا جاء في حجاب المرأة المسلمة هذا الإجماع نقلا عن شيخ الإسلام في صفحة 35، صفحة 35، أؤكد رقم الصفحة 35، حجاب المرأة المسلمة، نقل الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا نقل الإجماع على مشروعية النقاب العلامة ابن رسلان رحمه الله، نقله عنه الإمام الشوكاني صاحب النيل، صاحب نيل الأوطار، نقل ذلك في نيل الأوطار 7277، أهو 7 أسمع لك 7277، نقل الإجماع عن ابن رسلان الإمام العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار مجلد 7277 الصفحة. أيضا نقل الإجماع على مشروعية النقاب الإمام العلامة الذي اتفق عليه الجميع من المخالفين والمؤيدين، الإمام العلامة الحافظ المحدث ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، في فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه في حديث 5236، في الحديث رقم 5236 اللي رجع ورايا حرفية وبالرقم إن وجد ذرة، وأكد الإمام الفقيه العلامة المحدث الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل الإجماع على مشروعية النقاب في الحديث رقم 5236 فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. هذا بالنسبة للإجماع. هل يستطيع عالم على ظهر الأرض أو شيخ على ظهر الأرض أن يحرك حرفا الآن مما ذكرته؟ أبدا، فإن الحق لا يجنح للباطل على الإطلاق، بل إن الحق مرفوع بإذن ملك الملوك ورب الأرباب. أنتقلوا من الإجماع على المشروعية بإذن الله جل وعلا على الأدلة. أقول قالوا: ولم يرد دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعية النقاب. قلت: قف أيها المعارض، قفي أيتها المعارضة. لماذا؟ لأن هذا إفك واضح وشر فاضح، وهذا يعود إلى ضربين لا ثالث لهما. الأول أن هؤلاء لم يقفوا على فهم كتاب الله جل وعلا وجهلوا ما قاله جمهور المفسرين، ما قاله جمهور المفسرين. الثانية جهل هؤلاء بعلوم القرآن، هذا بالنسبة لكتاب الله جل وعلا. أما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو جهلهم بالحديث رواية ودراية، جهلهم بالحديث رواية ودراية. ولذلك أقول: العلم بالتعلم. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يفتون بتحريم النقاب وبأنه عادة وبأنه بدعة، أذكر حديث النبي في أمر هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم عند الإمام البخاري في صحيحه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، وتلكم المصيبة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقف على الأدلة وعلى الفهم. قال الإمام العلامة ابن التيم فيما نقله عنه الإمام الحافظ: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وللأسف بعض العوام يصدقون هؤلاء ويتناغمون مع هؤلاء، حتى أني رأيت سمعت مكالمة امرأة تتصل بواحد من هؤلاء وتقول: إن النقاب مسخ، إن النقاب مسخ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. أقول بحق: صرنا في السنوات الخداعات، صرنا في السنوات الخداعات. من الحديث الوارد في صحيح سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، 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 يتحدث في أمور العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك أقول بالنسبة للأدلة من كتاب الله جل وعلا، فإن الأدلة كثيرة، ولو أني انطلقت خلف هذه الأدلة ما كفى الوقت على الإطلاق، ما كفى وقت الحلق، ولا حلقة بعده ولا حلقة ثالثة، ولكن حسبي أن أقول كلمة واحدة بملء فيها أيضا: إن جمهور المفسرين مالوا وقالوا بوجوب النقاب، مالوا وقالوا بوجوب النقاب. وأكد كما نقلت الإجماع على المشروعية، فإني أنقل قول الجمهور، وأكد الجمهور من المفسرين على وجوب النقاب. من عاد إلى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عدت إلى 25 تفسيرا بين يدي وقرأت 25 تفسيرا ونقلت ذلك، فما رأيت واحدا من هؤلاء إلا ومال وقال بوجوب النقاب. ولذلك الكل بدءا من الطبري القرطبي وأيضا لابن كثير صاحب الكشاف، أيضا النسفي، أيضا من سالألوسي، لو عجدت لكم 25 على سبيل السرعة أقول منهم، يعني البعض عند الإمام النسف، عند الإمام الزمخشري، عند الإمام الآلوس، عند الإمام الطبري، عند الإمام القرطبي، عند الإمام ابن العربي، عند الإمام الحافظ ابن كثير، عند الإمام صاحب روح البيان، عند الإمام السعد، عند الإمام الشنقيط، عند، لو عددت ما انتهيت 25 مفسر مال وقالوا بوجوب النقاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم انظر ذلك أدنى أن يعرفن. قال العلماء فيها قولان: ذلك أدنى أن يعرف، أي حتى يعرفن بأنهن حرائر وليسوا بإماء ولا عواهر، هكذا نقل الحافظ رحمه الله، أي حتى يعلم أنهن حرائر وليسوا بإماء ولا عواهر. هذه وعليها أهل العلم. أيضا قيل إن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساء المؤمنين ونساء إذا خرجن لقضاء حوائجهن أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن ولا يبدين إلا العيون حتى يرين. ولذلك وأكد لن أجنح إلى ذرة من ضعف. وأيضا ما قاله ابن سيرين نقلا عن أبي عبيدة السلماني: سألت أبا عبيدة عن معنى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فقال بثوبه على وجهه، أي ففعل بثوبه على وجهه ولم يبدي إلا العينين، بمعنى لما يقول فقال بثوبه على وجهه، نعم قال بالثوب، قال بمعنى فعل. ها هنا مثل ماذا؟ حينما أقول فقال بيده أي أشار بيده، فقال بثوبه أي هز ثوبه أو فعل بثوبه دلالة. ولذلك لو نظرنا إلى جمهور المفسرين لرأينا الميل والوجوب من هذه ومن حديث أم سلمة تعقيبا على الآية: فرأيت نساء الأنصار وقد خرجنا وكأن على رؤوسهن الغرابي، وفي مت الغرباب، وهي الصحيح، وكرأيت ونساء الأنصار وقد خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسيا سود، وعليهن أكسيا سود. هل هذه البشاعة؟ هل هذه الشناعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت هذا من غربة الإسلام أن يقال فيه أنه عادة وليس عبادة. نعم يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما يذهب الإسلام، ما يذهب الإسلام، لأن الله وعد بحفظه، نعم والله متم نوره، ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يبقى في البلد الكامل إلا الرجل الواحد، إلا الرجل الواحد يعض على النواجذ، ونحن في زمن الغربة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتقل أيضا بإذن الله جل وعلا إلى قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال أهل العلم: أي لا يبدين من الزينة إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، بمعنى إلا ما أوجبت الضرورة إظهاره، فلا تستطيع المرأة ولا تتمكن من إخفائه، اللي هو إيه؟ الثوب والرداء، الثوب والرداء. قالوا لم يقل بذلك إلا واحد هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قلت إذ كن واضح وشر فاضح، بل إن من قال بذلك ابن مسعود والحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم لو عددت ما انتهيت. قالوا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما لا يمكن إخفاؤه، كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره. على الإطلاق المرأة لا تستطيع على الإطلاق أن تخفي الثوب. والزينة زينتان، زينة داخلية والزينة الخارجية. الزينة الخارجية هي الزينة الظاهرة وهي الثوب والرداء، لا تستطيع المرأة أن تخبئه ولا أن تخفيه. ولذلك أقول ليس هناك مجال للطعن. أما ومن قال، قال ابن عباس الزينة هي الوجه، هي الوجه والكفان. خليكم ركزوا معايا جدا، أربع روايات نسبوها إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. لماذا؟ للتدليل على الانتصار لأهوائهم وآرائهم. قالوا قال ابن عباس الوجه والكفان، الزينة اللي يبدوها الوجه والكفان. قلت بإذن الله سند الحديث لا يصح، وقمت بتحقيقه فرأيت العلة فيه أحمد ابن عبد الجبار وهو ضعيف. أحمد ابن عبد الجبار وهو ضعيف، إذن الرواية ضعيفة. إذن ابن عباس ما قالش كده، لم يقل ابن عباس على الإطلاق بأن الزينة اللي تظهر هي الوجه والكفين. هذا أول نسف لأول قول. الثاني قالوا قال ابن عباس الكحل والخاتم. قلت إسناده منكر جدا، إسناده منكر جدا، علته في مسلم الأعور اللي هو مسلم الكوفي الأعور، لمن أراد المراجعة مسلم الكوفي الأعور، هذا متروك. ولذلك ننسف القول الثاني. القول الثالث قالوا الكحل والخدان. قلت سنده باطل، سنده باطل وعلته نهشل، نهشل وهو متروك. ننسف الثالث، نأتي إلى الرابع. قالوا الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. قلت سنده لا يصح، فيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف الحديث. إذن الأربع آثار، الأربع أحاديث التي أسندوها إلى ابن عباس نسفناها نسفا. السلام عليكم.
السلام عليكم. ألو.
أيوة معك. السلام عليكم.
إزيك يا شيخ؟
حياك الله. أنا سهل.
والله إنه حبك في الله يا شيخ،
حبك الذي احتني من أجله.
بالله عليك إذا هنا يا شيخ بس باتباع السنة، بالله عليك وربنا فهمني كده. بالله عليك
أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم،
الله يبارك لك،
ومن المنتصرين لها بإذن الله.
بالله عليك أنا عندي سؤالين بس خارج الحلقة. الله يبارك.
فضل فضل فضل.
دلوقتي في واحد بيحج ماشي، ينفع يعمل حجة لأمه معه؟
واحد بيحج ها؟
ينفع يعمل لأمه حجة معه؟
ينفع يعمل لأمه حجة يعني؟ يعني تقصد يجمع بين حجتين في عام واحد؟
نعم. ها؟ عمره قصدي.
ايوه كده يعني واحد بيؤدي عمره يعني.
نعم نعم.
فهل يجوز ان يؤدي لأمه؟
نعم.
السؤال الثاني؟
ماشي. السؤال الثاني؟
ايوه.
ان لو مثلا لو الواحد لما بيجي يصلي صلاة العشاء او اي صلاة ينفع ان هو يقول، ان هو يقول مثلا الفاتحة بعد الشيخ لو هو حتى بيقرأ ما تأثر من القرآن؟
تقصد مثلا القراءة بعد الشيخ يعني آية آية من سورة الفتحة ولا بعد ما ينتهي من قراءة الفتحة؟
لا أقرأ الفتحة بعد ما الشيخ يخلص، لو ما وقفش وقفة بعد الفتحة
هو ما بيسكتش يعني؟ وهو لا يسكت؟ حاضر أجيبك إن شاء الله.
بالله عليك وده لأبويا ربنا يشفي. الله يبارك لك وربنا يشفيك انت الثاني يا شيخ.
أن لا يغادر سقمة، أن يبارك في عمره وأن يحفظه. جزاكم الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
أهلا وسهلا بالحبيب.
ازيك يا شيخ محمد؟
جزاك الله كل خير.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي احتني من أجله.
عايزك تدعي لي لله إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يتولاك وأن يرعاك وأن يحفظك من كل سوء.
عماك قبل الله من محل الكبرى تنسيس.
والنعمة فيك وفي هذه المحل الكبرى.
إن شاء الله تعالين حقي أنا السادة لو زكت بإذن الله تعالين أورع بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يخليك.
أسأل الله لك التيسير.
تسأل يا عم الشيخ بس.
تفضل.
بالنسبة للمشيخ الله نظر طلع التلفزيون وقال اللي بيتكلموا عن النقاب، ليه ما بيتكلموش مثلا الواحد مش لسيبة شعرية ورجلها بينة أو التلفزيون والأفلام اللي بتجي فيها وسائل وفيها أحضار والكلام دول؟
طيب حاضر حاضر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
مساك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله، يعطيك العافية.
شكر الله لك جهدك في تبيين الحق في موضوع النقاب والدفاع عن السنة.
آمين آمين، جزاك الله كل خير.
في ظل هذا الهجوم الشنيع على هذا النقاب وعلى الستر والعفاف،
نعم،
التي تتعرض له الأمة الإسلامية في نسائها، وفقك الله.
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله
خير. بارك الله في عمرك، رحم الله والديك. طيب، أدخل بإذن الله جل وعلا في دليل يلي ذلك على سبيل السرعة. وإذا سألتموهن متاعا، لما عرضت على شيخ قال الشيخ على شاشة التلفاز هكذا، قالت لي قال هذه الآية لا تمس النقاب لا من قريب ولا من بعيد. كيف يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية واضحة، أي يقول جل وعلا كما أني أنهاكم عن الدخول عليهن فإني أنهاكم عن النظر إليهن، عن النظر إليهن. وإذا أردتم الحاجة منهن فاطلبوا الحاجة من وراء حجاب، أي حتى لا يظهرن لكم وحتى لا ترونهن، يعني على أساس ما تشوفهمش على الإطلاق. والحجاب هو الحاجز أو الفاصل الذي يحول بين الرؤية وبين المرء. ولذلك أقول مثلا حجبت دار فلان دار فلان، أي صارت عالية عنها فحجبتها فأصبح الناس لا يرونها. إذن الآية في صميم النقاب، الآية في صميم النقاب، وإلا ما ينكر ذلك إلا أعمى والعياذ بالله جل وعلا. أيضا ولا يضربن بأرجلهن، كانت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة تلبس مجموعة من الخلاخيل في قدميها، يعني تلبس الخلخال من حديد أو من فضة وفوقه الخلخال وفوقه الخلخال. كانت المرأة المتبرجة إذا مرت من أمام الرجال ضربت برجلها في الأرض، حينئذ يصطدم الخلخال بالخلخال، حينئذ يظهر الطنين، الصوت يرتفع، حينئذ تتحرك سواكن الرجال. يعني هي ماشية عايزة تنبه في أن واحدة ماشية على أساس يبصوا لها ينظروا لها، ثم ضرب برجلها في الأرض، الخلخال يضرب في الخلخال، حينئذ يسمع الرجال الطنين. نهى الله عن ذلك. لماذا؟ لأن ذلك فتنة، ولأن ذلك يؤثر في قلوب الرجال. وأنا أسأل، إذا كان الخلخال في ضربه للخلخال فتنة ويؤثر في قلوب الرجال وينهي الله عن ذلك، فما بالك بالوجه؟ بالوجه، رغم أن الخلخال ما بين المرأة على الإطلاق إن كانت جميلة أم جميمة، عجوزة أم شابة أم صغيرة، واحتسب على أنه فتنة، فما بالك بالوجه الذي يحمل معالم الجسم ويحمل لون الجسم ويحمل ما فيه من نضرة أو بشاعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ينكر ذلك إلا من أعمى الله بصره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أعود إلى دلالات السنة على سبيل السرعة لأن الوقت ربما يأزف وينتهي. الحديث الأول، الحديث رواه البخاري في صحيح من طريق عبد الله بن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث هو واضح، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، في البخاري. في ذلك دلالة على أن النساء كن يرتدين النقاب والقفازين في غير وقت الإحرام، في غير وقت الإحرام، وأن عادة النساء من الشباب والشابات والنساء حتى القواعد أنهن يلبسن النقاب والقفازين فلا يظهر الوجه ولا يظهر الكفان في العادة دائما، اللهم إلا في الإحرام. ولذلك نهى النبي عن لبس هذا النقاب في الإحرام، كذا بالنسبة للقفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال الإمام المحدث والحافظ والفقيه ابن حجر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: أجمعوا على أن المرأة وجب عليها أن تستر بدنها وأن تستر شعرها ورأسها إلا الوجه في الإحرام، بل عليها أن تسدل من فوق رأسها على وجهها سدلا خفيفا حتى لا يراها الرجال، حتى لا يراها الرجال، حتى وهي في الإحرام، حتى وهي في الإحرام عليها أن تسدل من فوق وجهها إزدانا خفيفة، لماذا؟ حتى لا يراها الرجال. الله أكبر، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا؟ ماذا نقول بعد ذلك؟ وإني أجري وأترك الكثير من الأدلة أيضا. هذا في الفتح مجلد 3 474. أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر، من وجد ذرة من ضعف فليشر إلينا. حديث أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، كنا نغطي وجوهنا من الرجال. الحديث هذا رواه الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله ولم يطعن فيه طاعن. كنا نغطي وجوهنا ممن؟ من الرجال. من التي تحكي أسماء؟ لا تحكي عن نفسها، لم تقل كنت أغطي، ولكنها تقول كنا، أي سائر النساء، جميع النساء بلا استثناء، كنا نغطي وجوهنا من الرجال. والحديث كما قلت عند الإمام الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي رحمه الله، وقال هو صحيح على شرط الشيخين رحم الله الجميع. أيضا من حديث فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. الموضوع جميل جميل وعجيب، لما تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات حتى في الإحرام. كلمة نخمر أو لفظته نخمر أي نغطي، يقال خمر الشيء الوجه أي غطاه، واختمرت المرأة أي غطيت فلا يرى منها شيء. ولذلك كنا نخمر وجوهنا أي كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات حتى في الإحرام مع رسول مع أسماء بنت أبي بكر، وكذا بالنسبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لفين الحديث أو الحديث عند الإمام مالك في الموطأ 1240 تنوير. أهو مرة ثانية، الحديث في الموطأ عند الإمام مالك 1240 تنوير. طبعا أنتقل من هذا أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. تسأله أم سلمة رضي الله عنها وارضاها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. فقالت: يا رسول الله، إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن عليه. بتقول إذن تنكشف أقدامهن، القدم هذه نهى النبي عن كشفها. وأم سلمة تسأل: إذا تنكشف أقدامهن، القدم من تحت، رجل من تحت خالص تنكشف. قال: يرخينه ذراعا، أي لا تظهر القدم، دل على أن القدم عورة. ما بالك بالوجه، القدم فيها الفتنة أم الوجه؟ إذا دل ذلك على وجوب النقاب بإذن رب الأرباب. أيضا أعود إلى الحديث: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن يرى منها، إن كان ينظر إنما ينظر لخطبة ما لم تعلم وفرعه حتى وإن كانت لا تعلم. الحديث عند الإمام أحمد في المسند، بمعنى أنه لا يجوز للرجل على الإطلاق أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا في حالة واحدة، ألا وهي حالة الخطبة الشرعية. دون ذلك لا ولا يجوز. إذا دل ذلك على أن الرجل لا يجوز له أن يطلع على المرأة ولا أن يرى المرأة على الإطلاق. وكذا بالنسبة للمرأة، على اعتبار أنها عورة لا يجوز على الإطلاق أن تكشف شيئا من بدنها للرجل إلا في حال الخطبة، يرى منها الوجه والكفين أو بالخلاف الموجود عند أهل العلم. قال أحمد رحمه الله: والمرأة عورة أي من شعرها إلى ظفرها، وأرى أن تضع ذرا على الكم أي حتى لا يظهر شيء، أي شيء من بدنها على الإطلاق. بعد كده للأمانة العلمية هوضح حاجة جديدة بإذن الله جل وعلا في أمر النقاب، لأني إن بقيت أتحدث عن الأدلة في أمر النقاب فالمعلوم أنها كثيرة جدا وأن الوقت لا يكفي، ولكن حسبي، وهي نصيحة للجميع، أن الإنسان إذا أراد أن يرد على المخالف رد عليه بالصحيح لا بالضعيف. لماذا؟ حتى لا نزرع ضعيفا في قلوب أمهاتنا أو أخواتنا أو المشاهدين لنا من إخواننا أو من أبائنا أو من أعمامنا أو من إخواننا أو من جيراننا، بل علينا أن نتحرى الأمانة، لأن اطلعت على إجابات وعلى ردود منهم من نقل عن شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، شيخ ابن باز رحمة الله عليه، عن التوجر رحمة الله عليه، عن إلى آخره. ولكن التحري، هؤلاء جمعوا الصحيح وتفلت بعض الضعيف، ولذلك علينا أن نغربل الضعيف، لأنهم هم الذين علمونا ذلك وأمرونا بذلك. علينا أن نغربل وأن نخرج الضعيف وألا نجعله بين ثنايا ما نقول. لماذا؟ حتى لا يقف الخصم عليه، وحينئذ تدق الطبل، إنهم قالوا ضعيفة، إنهم أتوا بحديث ضعيف، إلى آخر هذه الأمور. وهذا ما سمعته. اتصل علي بعضهم وقال: هل سمعت حلقة فلان أو سمعت حلقة فلان أو علام؟ إن فلانا قال بحديث كذا وقال بحديث كذا، والحديث كما تعلم ضعيف. وهذه القشة التي تقسم ظهر البعير. إذن نصيحتي لأبناء الفهم الصحيح ألا يذكروا الحديث إلا بعد عزوه ووضع الرتبة من الثقاة بإذن الله جل وعلا. أبدأ بأول حديث بإذن الله وأنبه منه، وهي على سبيل النصيحة، حتى يكون ما ذكرت كاملا شافيا وفيه الجديد. الشيخ الألباني رحمه الله لما انتصر لفضلية النقاب وعلى أنه فضل وليس بسنة ولا واجب ولا فرض، أقول إن الإمام العلامة المحدث، إن شيخنا الحبيب أتى بحديث نقض فيه الفضل بأثره، يعني بالنسبة لثياب المرأة المسلمة أو جلباب المرأة المسلمة والرد المفحم، أقول إن حديثا واحدا صحاه الشيخ رحمه الله في الإرواء نسف ما ذكر، بمعنى الحديث وهو بالنص: المرأة عورة. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: حسن، حسنه الشيخ. وما دام الشيخ قد حسن الحديث فإنه قد أتى على قواعد الفضل وهدمها. لماذا؟ لأن المرأة إذا كانت عورة فإن الفهم يقتضي عند الفقهاء والمحدثين والجميع أن المرأة عورة من شعرها إلى ظفرها، وهذا ما قاله أحمد وما قاله المنتصرون لوجوب الحجاب، قالوا المرأة عورة، وخالفهم هؤلاء وقالوا إن المرأة ليست عورة، بل إن عورة المرأة هي كذا وكذا، لكن الحديث أتى بالشمولية والعموم، ألا وهي أن المرأة بأسرها عورة. إذا دل على أن المرأة لا تظهر الوجه ولا تظهر الكفين، ولا مجاملة في دين الله جل وعلا. والحديث كنت قد ذكرته في سلسلة الضعيف والموضوع، وبينت أن الصواب فيه أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني عن أم سلمة: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم اللي هو الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقالت: إنه أعمى يا رسول الله، يعني أعمى لا يرانا. فقال: أفعمياوان أنتما؟ للأسف وجدت الحديث في كتب إخواننا وعلى ألسنة إخواننا حتى في الفضائيات. الحديث ضعيف للأمانة العلمية، الحديث ضعيف ولا يصح دليلا في أمر النقاب. ثالث: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، وفي متن، إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يدفع يعني ما يؤدي، فلتحتجب منه اللي هو العبد اللي هو الغلام وبيدفع حتى يحرر نفسه، تحتجب منه. قلت الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به في أمر النقاب. الرابع: لما نزلت سورة النور عمدنا أي نساء الأنصار إلى حجور أو حجوز فشققنهن فاتخذنه خمرة. قلت الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في أمر النقاب. سادسة من حديث عائشة: كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما حاذانا الرجال بقوا أبلنا أزدلنا على وجوهنا فإذا ما جاوزونا كشفناه. قلت الحديث عند ابن ماجه وغيره وهو ضعيف ولا يصح الاستدلال به في أمر النقاب. سابع عن أم سلمة: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فيمر بنا الراكب فتسدل المرأة الثوب من رأسها على وجهها. قلت رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يصح الاستدلال به في أمر النقاب. العاشر أو التاسع: أو مات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بيدها فقال: ما هذه؟ أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة يا رسول الله. فقال: لو كانت امرأة أو لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به بل ضعيف جدا بقول الكثير من أهل العلم. الدليل الحادي عشر: أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايتها وبيني وبينه حجاب. قلت الحديث أو الرواية ضعيف ولا يصح الاستدلال بها. الثاني عشر: عائشة في خروجها منتقبة لرؤية صفية بنت حيي لما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي من عينيها لما نظر إليها. قلت لا يصح وهو ضعيف ولا يصح الاستدلال به. وهذا للأمانة العلمية حتى يعلم أهل الأرض أن أهل السنة والجماعة لا يدلسون ولا يكذبون ولا يغررون بل هم أأمن الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النقل عن أهل العلم. وأكد حينما ذكرت ضعف هذه الأدلة أثبت للأمة بأثرها أننا أمناء، ما كان من الضعيف لا ننتصر به ولكننا ننتصر للصحيح فقط، وما كان من الصحيح وقفنا عليه، وما عندنا من الصحيح كثير. ولن أذوب الأمر ولن أقول إنه يدور ما بين كذا وكذا، بل إن النقاب على الوجوب. وآخر ما أنهي به المفاجأة: فتاوى علماء الأزهر في النقاب. أنا أزهري وأتحدث في هذه الحلقة ليس باعتباري من شيوخ الرحمة أبدا، وهذا يشرفني، بل أبدا، بل أقول باعتباري من شيوخ الأزهر. أؤكد باعتباري من شيوخ الأزهر، أؤكد باعتباري من شيوخ الأزهر، أنتصر. ولذلك شيخ عطية صقر رجح وجوب التغطية على الوجه. الفتوى موجودة صفحة 240. شيخ مصطفى صبري شن على دعاة سفور الوجه في رسالته قولي في المرأة من علماء الأزهر وقال بوجوب النقاب. ثلاثة: شيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق كتب مقالا بعنوان مظهر المرأة، قال فيه عن المرأة إذا لم تأمن الفتنة وجب عليها أن تستر الوجه والكفين. وجب. ونحن في زمان فيه الشبكة العنكبوتية، في زمان فيه الفضائيات، فيه الأفلام الجنسية، في أمور عجيبة، حتى أن البنات الماجنات وحتى أن الشباب الضائع يتبادلون ويتبادلن الأفلام الجنسية على شاشة الموبايلات. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. الموبايل نعمة عظيمة، لكن هذا الفعل والعياذ بالله إجرام. الموبايلات نعمة من رب البريات، لا يجوز أن تتخذ وسيلة للإجرام ولا للعهر ولا للفجور، بل للفضيلة ولقضاء المصالح. طيب، شيخ عبد الحليم محمود قال وجب عليها سطر الوجه والكفين سدا للذرائع إلى المفات. الفتوى طبعا مجلة صوت العرب البيروتية كانون الثاني عام 1967. الشيخ يوسف طبعا واحد يقول لك الشيخ بيقرأ الوقتي، ماني بقرأ اللي مش اخلصها هقول ولك تقول اي كلام، اهو دي مش علم اللي بسمعه، نقل فتاوى. شيخ يوسف الداجوي من علماء الأزهر فقيه مالكي له مؤلفات كثيرة، توفي رحمه الله سنة 1365. ولذلك الإمام هذا في فتوى مطولة قال إن الحكم الشرعي في هذا وتحريم هذا التبذل وذلك السفور، حتى أن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أن يقول بالتحريم لما يفعله النساء. قال يجب أن يقول بالتحريم، أي بتحريم ظهور الوجه والكفين، هذا من علماء الأزهر. بعد ذلك شيخ الجامع الأزهر محمد أبو الفضل رحمه الله في مجلة المنار جزء 3 26 صفحة 210-211 فتوى مشيخة الجامع الأزهر قال التبرج قد نهى الله عنه بقوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الخطاب في هذه الآية الشريف موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم عام وأمر بتغطية الوجه والكفين. المهم في النهاية قال والتبرج منهي عنه بالإجماع، والتبرج منهي عنه، مش الحجاب اللي منهي عنه بالإجماع أبدا، النقاب منهي عنه بالإجماع، ما يدخلوش المدارس، ما يدخلوش المدن الجامعية، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هذه حرب على الله. يقول التبرج منهي عنه بالإجماع، لا تقره الشريعة الإسلامية ولا يتفق مع العفة والآداب لما يؤدي إليه من إثارة الشهوات وتلويث النفوس وإفساد الأخلاق وإطماع ذوي النفوس المريض وكثيرا ما جرى ذلك إلى الجنايات على الشرف والعفة والاستقامة، حتى اشتد الكرب وعم الخطب. هم علماء الأزهر. ولذلك لعتب أخير على الذين طعنوا في الأزهر وتكلموا في الأزهر بكلام السوء على بعض الفضائيات الدينية، ظهر مفلسون طعنوا في الأزهر. يا أخي أنت ترد على ثلة من الناس من الرجال ومن النساء، ما ذنب الأزهر إذن؟ طعن في الأزهر، طعن في من تخرجوا من الأزهر، ونقول اتق الله. ألم يجعل الله الأزهر يوما ما سببا في الحفاظ على لغة القرآن في مصر؟ ووالله لولا الأزهر بإذن الله لضاعت لغة القرآن، لضاعت اللغة العربية من مصر، ولكنا مثل الجزائر وغيرها لا ننطق العربية على الإطلاق. لماذا تطعن في الأزهر؟ أنت ترد على أناس، لماذا الطعن في الأزهر؟ واتصل علي كبار من علماء الأزهر وقالوا أسمعت فلانا؟ أسمعت علانا؟ أسمعت علانا؟ إنهم طعنوا في الأزهر. وأنا أقول إن الأزهر عظيم، وإن كان فيه سلبيات فليس هناك كمال. ولذلك ننصح، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نصلح جميعا يا أخي في أمر الأزهر، لكن لا نتخذ الكلام معولة لهجم الأزهر ككل. ما الذي تطاله إن غلقت أبواب الأزهر؟ لن ترى تعليما إلا فيه الاختلاط، هذا ما فيه اختلاط. ثانيا لن ترى حفظا لكتاب الله جل وعلا، لأن حفظ القرآن إنما هو في الأزهر. لن ترى تعليما للفقه ولا للحديث إلى آخره، وذلك في الأزهر. والخلل يعالج بالنصيحة. ولقد خرج الأزهر علماء وخرج رجالا وخرج أبطالا على مدار التاريخ. أقول لإخواني هؤلاء الذين تحدثوا على الفضائيات وطعنوا في الأزهر، إن الأزهر خرج رجالا وعلماء، أنتم بالنسبة لهم كالنمل. نعم وأنا ثمرة من ثمار هذا الأزهر، ومن وجد في نفسه الجدارة على الطعن في الأزهر فليجلس أمامي حتى أنسفه بالعلم نسفا. إذن لن نسمح على الإطلاق بالتطاول على الأزهر الشريف، والأزهر بإذن الله ستدخل عليه إصلاحات وسيبقى قلعة علمية بإذن الله بإذن الله. نريد أن نكون معاول بناء لا معاول هدم، نريد أن نعطي العالم بأثره صورة لنا طيبة للغاية في الرد على الخصم بالدليل من كتاب الله، من صحيح سنة النبي، من أقوال أئمة السلف. والنصيحة في النهاية، لكن أن نهدم وندعي البطولات الوهمية وأننا نرد على الأزهر وأننا نطعن في الأزهر ونحن لسنا بشيء. أيا كان قدر الذي يستطيل على الأزهر وأيا كان هو فهو ليس بشيء، ليس بشيء. الأزهر لنا جميعا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.